بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي سؤال من الأمس، لكن ما دام أنه مجموعة تنتظر نأخذ المجموعة ثم نعود لك أخوي أحمد. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا دخلت المسجد متأخر ومعي شخص آخر ولكن الصف يكفي لشخص واحد فقط، كيف نسوي في هذه الحالة؟
إن شاء الله يا علي.
واضح الشيخ؟
واضح. نعم.
السؤال الثالث، ما حكم الإقامة للشخص المسلم في دولة غير مسلمة سواء للعمل فيها أو غير للعمل؟ وأيضا ما حكم أخذ الجنسية هذه الدولة؟
شغال يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا أخوي، مرحبا. فضلي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
الأول، ما هي آداب زيارة قبر الرسول الكريم، وما هي الأخطاء التي يفعلها بعض الناس عند زيارة قبر الرسول؟ السؤال الثاني، ما هي الآداب والشروط الحلف على المصحف الشريف كحلف الدكتور والقاضي وغيرهم؟ وما حكم من يجبر الناس بالحلف على المصحف لأسباب ومواضيع تافهة حتى ولو فيها نوع من الكذب للمصلحة العامة كالصلح بين المتخاصمين يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما هي آداب الدخول على الزوجة؟ السؤال الرابع، بعض الناس عنده اعتقاد أنه ماء زمزم إذا خرج من مكة أو خرج من السعودية إلى بلدان أخرى يفقد خاصيته الشفائية والعلاجية، ما تعليقك على ذلك؟
إن شاء الله يا خالد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا. أم مطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عندي كذا سؤال.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا زكاة أموالي وقتها في رمضان، هل يجوز أني أنا أخرجها في مشروع إفطار صايم؟ يعني أحدد أنا في شو أحط الزكاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لزكاة الذهب، عندي ذهب بلغ النصاب كوزن يعني، بس أنا مشتريتني حق أغراض اللبس والزينة يعني، مش أني أخزنه. هل تجب علي زكاة؟ لأني سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمرأة لبس سوارين ذهب، أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من الناس؟
إن شاء الله.
هل هذا دليل على وجوب زكاة الذهب الملبوس؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا عندي مشكلة صحية اللي هي ارتجاع مريئي، ما لها علاج جذري يعني، لأن سببها ارتخاء عضلة في رأس المعدة، وحاليا أنا حامل وزادت عندي المشكلة يعني، لما أصلي أحيانا يجيني ارتجاع أثناء السجود. الارتجاع يعني احيانا يصل للوزتين او تحت يعني، ما يوصل للحلق ما يطلع. فهل يجب علي اعاده الصلاه اذا صار لي هالشيء وانا اصلي؟
يعني ما تستطيعين السجود اختي؟
انا يعني عادي، بس احيانا تحصل لي المشكله هاي لما اسجد.
نعم ان شاء الله.
مش دائما يعني.
ان شاء الله.
السؤال الثاني بعد، بالنسبه لنفس المشكله، في رمضان إن شاء الله أنا بكون في الشهر السابع، والمشكلة قاعدة تزيد كل ما مرت أشهر الحمل. فإذا يعني الارتجاع أثناء الصيام، هل يعني يفطر أو يبطل صيامي؟
إن شاء الله يا مطر.
وبالنسبة لصلاة التراويح، يعني الوقوف فترة طويلة الحين يعني فترة الحمل يسبب لي آلام في البطن والظهر وتورم في الرجلين، أقدر أصلي التراويح وأنا جالسة على كرسي، يعني بس يعني بدل الوقوف إني أكون على الكرسي وبعدين السجود وكي أسجد عادي.
أبشري يا أختي مطر.
السؤال الأخير، أنا ساكنة في بيت أهل زوجي، ويعني عندي غرفة مش إنه بيت شرعي أو قسم، وعندنا اختلاط في البيت يعني على الوجبات. أنا أحاول إني أنا أتجنب الشيء هذا، بس المشكلة في رمضان إنه يعني العائلة كلها تجتمع على سفرة واحدة، رجال ونساء، يعني أنا وإخوان زوجي وحريمهم، نكون كلنا على سفرة واحدة. أنا يعني أحاول إني أنا أفطر أغلب الأيام عند أمي عشان أتجنب الشيء هذا، بس يعني أنا يعني عقلتهم أنا بين نارين، ما بين إني أنا أرضي زوجي وأكون يعني معاهم إنزين، وما بين إني أنا يعني أسوي شيء يرضي ضميري يعني ويرضي ربي، وأبتعد عن الاختلاط هذا قد ما أقدر.
إن شاء الله واضح السؤال أم مطر، أبشر إن شاء الله. مرحبا أختي، نعم،
جزاك الله خير.
من؟ فضل يا سندس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما الذي يميز صلاة الجمعة عن باقي الصلوات؟
ما الذي يميز
صلاة الجمعة عن باقي الصلوات؟
يعني من ناحية النساء والرجال ولا كيف؟
من ناحية الرجال
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجب موافقة المؤذن في الترديد؟
هل يجب؟
أيوه، هل يجب موافقة المؤذن في الترديد؟
ما فهمت السؤال أختي، إيش؟
عندما يؤذن المؤذن هل يجب أن يوافق في الترديد؟
ها، في الترديد مع الأذان.
أيوة
إن شاء الله. خلصت يا سندس؟ يلا تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أول سؤال، حجيت قبل سنتين، أول يوم عرفت اغتسلت ومشيت
في عرفة؟
أيوة، يوم عرفة اغتسلت شعري، ما غسلت يعني اغتسلت.
أيوة.
هل هذا يجوز؟
اغتسلت في عرفة؟
أيوة، يوم عرفة اغتسلت.
أي طيب، يعني تسألين حكم الاغتسال في عرفة؟
أيوة، هل يجوز؟
طيب،
ثاني سؤال، يوم رحنا مزدلفة مشينا الساعة 2 قبل الفجر.
أي،
لأن في رحلة يعني رحلة ذاتية ونمشي الساعة 2 الفجر، فمشينا، هذا يجوز قبل الفجر؟
يعني رحتوا من مزدلفة إلى منى؟
أيوة، الساعة 2 قبل الفجر
إن شاء الله.
ثالث سؤال، ما حكم ذكر الله على جنابة؟
إن شاء الله يا فاطمة.
رابع سؤال يا شيخ، أمي قبل 14 سنة حجت مع أبيها وعمها، وقالوا لازم تفك الغطاء، ففكت الغطاء فكت الإحرام ورجعت تغطت، هل هذا يجوز؟
غطى الوجه، ها؟
أيوة، كشفت غطاء الوجه عند الإحرام، حرمته وكشفت غطاء الوجه بعد فك، يعني خلاص الحج فكت الإحرام رجعت تغطت وجهها.
إن شاء الله يا فاطمة،
مشكور.
مرحبا أختي. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف يا شيخ؟
مرحبا أحمد.
لك بخير. طيب،
خير ونعم، الله يسلمك.
الله يطول عمرك. شيخ، سؤال المطر الأخير بخصوص الاجتماع على المائدة سواء الغداء أو في رمضان.
إيه،
هذا طول لي عمرك، بعيد سامحني، يعني سؤالها جدا 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 مهم.
أها.
أغلب البيوتات تأن من هذا الموضوع.
يوم
مثلا الولد ما يجي أو ما يحضر، عرفت، فأهل الزوج يزعلون، والله ليش ما تجيب حرمتك، كنا قاعدين كنا جالسين مع بعض، كنا، يقول لهم أنا ما بغيب حرمتي، كنا قاعدين مع بعض إخواني وخواتي يعني مثل ما تقول مختلط.
نعم،
فيستوي زعل، يعني يستوي أمور بينهم، فهمت، عرفت كيف؟
إن شاء الله يا أحمد، واضح إن شاء الله، بتوسع في الجواب بحوله.
وأنا سؤالي الرئيسي، طول عمرك يا شيخ.
أيوة،
اشرح لي عن موضوع حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط.
نعم،
طبعا الحديث هذا يعني المقصد فيه هو الصلاة. يعني كيف الملائكة تصلي لربها، وكيف الملائكة تخشع لربها، بحيث أن السماء ما فيه موضع شبر إلا وملك ساجد وملك قائم وملك راكع.
صحيح.
فأنا أبغي بس، الله يطول عمرك، يعني ان يكون الصلاه يعني موضوع الصلاه يعني جدا 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 مهم، مش الصلاه بس يعني للانسان انه بخلص من اللي علي وبروح، لا
ان شاء الله يا احمد ابشر.
الله يطول عمرك،
عمرك طويل على طاعه. ام ادم
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
نحن نحبك في الله يا شيخ. انا لدي سؤال.
تفضل.
نحن في الإدارة الإيطالية، نحن النساء نريد ان نجتمع في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر شعبان، ولكن حينما نجتمع تكون الموسيقى والرقص. انا اريد ان اعلم هل يجوز في هذا الشهر ام لا يجوز؟
وين تجتمعون اختي؟
نجتمع نعمل حفلة في دار.
يعني أنتم الآن الموسيقى هذه اللي ذكرتيها والرقص من وين يعني؟ أنتم تفعلونها ولا تسمعونها ولا كيف؟
نسمعونها.
أي يعني أنتم الآن تريدون أن تستأجروا مسرحا أو دارا لتحتفلوا؟
نعم،
ولكن
نعم،
بجواركم نعم، موسيقى ورقص.
نعم.
طيب لماذا تجتمعون في شعبان؟
نجتمع لكي نعمل حفلة، لكي نجتمع
مجرد اجتماع لدخول شهر شعبان يعني؟
لا، مجرد اجتماع لكي نفرح ونجتمع بيناتنا.
طيب ان شاء الله يا ماد مبشرين.
شكرا يا شيخ.
عفوا. يلا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
حياك الله
الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
يلا على السريع لو سمحت.
نعم، هذه الأسئلة تتعلق بالطب البيطري.
عفوا أعد السؤال.
السؤال يتعلق عن الطب البيطري.
أيوة.
الأول حكم الإخفاء والتعقيم
إن شاء الله.
نعم. والثاني نحن نشتغل وأحيانا تلتمس الرق هذه الحيوانات الكلاب وهكذا في العمليات.
تلمسونها يعني؟
نعم نعم.
قصد
أحيانا يلمس بالأيدي مباشرة والريق في الثياب.
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله.
والسؤال الثالث.
أيوة.
في غير البلاد العربية مثلا في أفريقيا نعمل في بعض المزارع هناك فيه الخنازير والكلاب والدجاجات والبقرات، بحيث أننا يعني نكون في العمل ولكن في نفس المزرعة هناك هذه يعني اختلاطات هذه الحيوانات.
نعم.
فما حكم العمل في هذه المزارع؟
إن شاء الله يا محمد. أبشر أبشر الله. تسمع الجواب. انتهينا.
حياتي.
خلصنا. طيب طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأخ أحمد بالأمس بارك الله فيه. أحمد طبعا سألني من الشارقة يقول بأنه يعني هل يجوز له أن يذهب إلى الحج ولكن على حساب عياله؟ أخوي الفاضل الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يذهب إلى الحج وإلى العمرة والنفقة على الأولاد، التذاكر والسكن وكل شيء على الأولاد جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن أولاده من كسبه. أطيب ما أكل الرجل من كسب يده وأولادك من كسبك بارك الله فيك. علي من عمان سأل مجموعة أسئلة، يسأل عن قول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية جاءت في بيان عاقبة أهل الإيمان وعاقبة أهل التقوى وأهل الإسلام. فالله جل وعلا يوم القيامة يوم الحشر هذا يوم فزع يقوم الناس فيه لرب العالمين، يقومون من الأجداث إلى ربهم ينسلون شاخصة أبصارهم، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم شديد وهول عظيم. لكن الله عز وجل يرسل ملائكته إلى أهل الإيمان تطمئنهم وتبشرهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا هو اليوم الآخر الذي آمنتم به، صدقتم الله وآمنتم بما جاء في كتاب الله وصدقتم رسول الله وآمنتم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، بينما غيرهم في حزن وفي كرب وفي ألم وفي شدة وفي بلاء نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أهل الإيمان يطمئنون يوم القيامة ويبعث الله لهم الملائكة تعطيهم البشرى بأن هذا اليوم الذي صدقتم به وآمنتم به أبشروا، هذا هو. ولذلك هناك جنة عالية ستدخلون الجنة بإذن الله جل وعلا. علي يسأل يقول: إذا دخلت أنا وشخص المسجد وليس في الصف الأول إلا مكان واحد، يقول ما العمل؟ أخوي الفاضل، العمل أنك تصف أنت وصاحبك صفا جديدا، وهذه مسألة يذكرها العلماء في مسألة المفاضلة بين الأعمال. يقولون أحيانا يكون العمل المفضول فاضلا، تعرفون بأن الصف الأول أفضل من الثاني، الصف الأول أفضل من الثاني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لكن أحيانا يكون الصف الثاني أفضل من الصف الأول، في مثل الحالة اللي ذكرها علي، اثنين داخلين المسجد وما في مكان في الصف الأول إلا لشخص واحد، فإن ذهب الواحد بقي الثاني منفردا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهو يتبرع فيقف معه حتى تصح صلاته، على قول مذهب من المذاهب وهو أحد المفردات، أو تتم صلاته على قول الجمهور، تكمل صلاته تتم على قول الجمهور، فيكون فعله هذا مع أنه مفضول لكن في حقه فاضل، فهو كأنه وقف في الصف الأول، بارك الله فيك. علي يسأل يقول: بالنسبة لحكم الإقامة في دولة غير مسلمة وأخذ الجنسية والعمل هناك، أخي علي الله يبارك فيك ويرضى عليك، أولا الأصل أن المسلم يبقى في بلاد الإسلام، هذا هو الأصل، وينعم في بلاده ويسترزق في بلده ويعيش في هذا الوطن ويحمي وطنه ويطيع ولاة أمره ويحرص على جماعة المسلمين ويحرص على أمن بلده، هذا الأصل. ويجوز له أن يسافر إلى غير بلاد المسلمين، إما لعلاج، إما لطلب علم، إما لتجارة، إما لتمثيل دولته وبلده هناك في أحد الممثليات مثلا تبع دولته، إما لسياحة ويرجع. أما إذا كان يريد الانتقال عن بلده إلى بلاد غير المسلمين اختيارا منه ورغبة، فهذا على خطر، هذا على خطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما. أما إذا كان مضطرا، كأن يكون ليس عنده وطن، أو وطنه فيه مثلا حرب أهلية أو اقتتال أو احتراب أو فتن وما عنده مجال ولم يستطع أن يذهب إلى بلد مسلم، هذه ضرورة، وعندنا قاعدة في الشريعة عظيمة اسمها الضرورات تبيح المحظورات، مع تبييته النية على العودة متى ما أن تيسرت السبل. خالد أيضا من عمان يسأل يقول: ما هي آداب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هناك أخطاء يرتكبها الناس؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يسافر إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاث، بمعنى يسافر قصدا قاصد المسجد، فلا يجوز الإنسان أن يسافر إلى أي عاصمة من عواصم دول العالم لأجل الصلاة في مسجد معين، وإنما المساجد الثلاثة هذه، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى، هو الذي تشد إليه الرحال، هذا واحد. الأمر الثاني أن من قصد المدينة، قصد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليصلي فيه، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فإنه يشرع له أن يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وطريقة السلام أن يأتي فيقف عند أول الشباك الذي الآن في علامة تدل على أن هذه جهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيسلم على النبي يقول: السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ثم يتحرك قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتحرك قليلا ويقول: السلام عليك يا عمر. هذه هي السنة، ويستقبل القبور بالسلام، وإذا أراد أن يدعو جعل ظهره على القبور واستقبل القبلة، لأنه ما يجوز أن يدعو الإنسان ويتجه إلى القبور. فالإمام مالك رحمة الله عليه لما دعا أحد الخلفاء إلى جهة القبر أنكر عليه، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وقال هذه القبلة، هذه القبلة، فلا يجوز الإنسان أن يرفع يديه هكذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز، لأنك تطلب الدعاء من وين؟ من الله عز وجل. وقبلة الدعاء وين؟ السماء، ثم هذه القبلة الكعبة تتجه إليها وتتجه وتجعل يدك إلى السماء قبلة الدعاء. هذا هو، لذلك العلماء ينكرون، وما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يجوز للإنسان أن يطلب شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من طلب شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام فقد أشرك، لأن الذي بيده الأمور هو الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع، بالإجماع أنه مات وأنه دفن وأن قبره هذا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطلب الحاجة من الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وانتهت مهمته عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله في ذلك قول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الصحابة رضي الله لما أصابهم قحط وأصابهم بلاء وحصل كوارث ما استغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استغاثوا بالأحياء في الاستسقاء. يعني عمر يقول للعباس: قم فادعوا الله، قم فصلي بنا فادعوا الله، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بجوارهم. ومن الأخطاء ما يفعله بعض الجهال من التمسح بالشباك أو الحديد، هذا ما له قيمة، وهذا يدل على ضعف العقيدة وقلة اليقين بالله عز وجل وعدم فهم حقيقة الدين. فالله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لتحريرنا من العبودية لغير الله، وجعلنا عبيدا لله جل وعلا. فالخلق كلهم عبيد لله اضطرارا، ومن أسلم فإنه عبد لله اضطرارا واختيارا. فجعلنا عبيد لله اختيار، عبدنا الله، ولذلك لا نعبد غير الله ولا نعتقد في غير الله عز وجل إلا ما بينه الله. ولذلك النبي عليه الصلاة في حياته كان الصحابة يأتون في حياته فيقول: يا رسول ادعو الله لنا، فيدعو الله، ينزل المطر، يشفى المريض، يبرأ السقيم، ينتصر أهل الإسلام على غير المسلمين. لكن لما مات عليه الصلاة والسلام ما أحد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ما أحد من الصحابة قال: يا رسول الله مريض ادعو الله لي، ما ثبت. ما مثلا حصلت غزوات وحصلت ردة لما ارتدت العرب، كثير من قبائل العرب، ما جاء أبو بكر عند القبر وقال: يا رسول الله هذا مسيلمة وهذا الأسود العنسي وسجاح ارتدوا وتألأوا وألبوا القبائل علينا، يا رسول انصرنا أو ادعو الله لنا، ما حصل أبدا، ما حصل من الصحابة. لذلك لأن هذه عقيدتهم وهذه العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنك لما تزوره تسلم عليه وتسلم على صاحبه، وإذا جئت تدعو الله تتجه إلى القبلة. بارك الله فيك. خالد يسأل يقول: ما هي شروط الحلف على المصحف؟ أخي الفاضل، أولا يجوز الحلف بالمصحف، وذلك لأن المصحف أو القرآن كلام الله عز وجل، والقاعدة الشرعية عند أهل العلم جواز الحلف بالصفات. يقول: وعزة الله مثلا، وعظمة الله، وكلام الله مثلا، وحياة الله، هذه من الصفات فيجوز. ولذلك المصحف كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، فيجوز الحلف به. الأمر الثاني، لا يلجأ الإنسان إلى الحلف بالمصحف إلا إذا احتاج إلى ذلك، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ يمينه. فالله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فإذا احتاج الإنسان إلى الحلف كأن يثبت أمرا أو مثلا ينفي عن نفسه تهمة، يجوز، يقول: والله وبالله وتالله وكلام الله وحياة الله، جائز. أما قضية الحلف يعني على الأشياء التافهة مثل ما ذكرت في سؤالك، فهذا ما ينبغي، ولا يجوز للإنسان أن يبتذل كلام الله عز وجل ويجعل الآخرين يحلفون على كل شيء، حتى الأمور المبتذلة التافهة مثل ما ذكرت في سؤالك، هذا ما يجوز ولا ينبغي. وكذلك وضع اليد على المصحف، هذا ما ثبت أن يضع الإنسان يد على المصحف ويبدأ يحلف، هذا ما ثبت، يعني لا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المصحف المكتوب في أوراق وفي جلود وفي كذا، ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وإنما يكتفى من الإنسان يقول: والله وبالله، أو والذي نفسي بيده، أو مثلا وكلام الله والقرآن مثلا، أو مثلا وحياة الله، يكتفى بهذا. بارك الله فيك. خالد يسأل عن آداب الدخول على الزوجة. أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا دخل على امرأته من السنة أن يضع يده على ناصيتها وأن يسأل الله البركة، يقول اللهم من يسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ويذهب بعض العلماء إلى أنه إذا جاء عند الاستعاذة يخفي ذلك، أما السؤال فيجهر، اللهم من يسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه. فإذا جاء عند الاستعاذة بالله تعالى من الشر يقول في نفسه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ثم بعد ذلك من السنة أن يصلي هو وإياها ركعتين، وتصلي خلفه مسامتة له، يعني وراءه بالضبط، لا على يمينه ولا على يساره، وإنما تصلي وراءه، لأن هذه السنة في وقوف المرأة خلف الرجل يصلي به. هذه تقريبا أفضل، يعني هذا تقريبا أهم ما ورد في السنة في دخول الرجل على امرأته. وطبعا ينبغي للإنسان أن يعاشر أهله بالمعروف وأن يقيم الحقوق وأن يوفر الحظوظ، كذلك المرأة، ولا يمنع المرأة أن تسأل الله تعالى من خير هذا الزوج وأن تستعيذ بالله تعالى من شره، أيضا تسأل المرأة ربها جل وعلا ذلك. خالد يسأل يقول بأن هناك من الناس من يعتقد أن ماء زمزم إذا أخرج من مكة بطلت خاصيته، هل هذا الكلام صحيح؟ أخي الفاضل، هذا الكلام موجود، لكن هل هو صحيح؟ لا، غير صحيح. وإلا ذكر بعض العلماء أو الفقهاء، ذكروا بأن إخراج، قالوا يكره نقل ماء زمزم عن مكة، يكرهون ذلك، والصواب جواز نقله عن مكة، فقد ثبت عن الصحابة أنهم نقلوا ماء زمزم إلى المدينة، ويعني غالب العلماء على الجواز. وأما إبطال الخاصية فهذا غير صحيح. أم مطر من العين تقول بأنها يعني عندها زكاة مال تريد أن تخرجها في رمضان، تقول هل يمكن أن أجعلها إفطار صائم؟ الجواب لا يا أختي الفاضلة، ما يمكن، ما يجوز للإنسان أن يحول زكاة ماله إلى صدقة من الصدقات، هذه فريضة، هذا ركن من أركان الإسلام. ولذلك للأسف الشديد انتشر عند كثير من الناس أن زكاة المال يودونها ويروحونها لإفطار صائم، وهذا غلط كبير يا إخواني، بارك الله فيكم، تنبهوا لهذا. زكاة المال تدفع مالا إلى الفقراء والمساكين والغارمين والأصناف المذكورة في القرآن الذي ذكرها الله عز وجل، وأيضا الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أما إفطار الصائم فهذا من جملة الصدقات وليس من جملة الزكوات، فتنبهوا لهذا، ما يجوز للإنسان يحط زكاة ماله لإفطار الصائمين، خاصة وأن الإفطار هذا يحضره الفقير والغني والمقتدر وغير المقتدر، فما له علاقة، ولا يحول المال، مال الزكاة ما يحول إلى أعيان تذهب بمثل هذه الطريق. أم مطر تسأل عن زكاة الذهب، تقول عندي ذهب أنا أصلا، تقول حاطته للزينة، ما حكم زكاته؟ تقول سمعت من يفتي بوجوب الزكاة ويستدلون بحديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وبيدي ابنتيها سوارين، قال أيسرك أن يسورك الله بهما من بسوارين من نار إلى آخر. أختي الفاضل، أولا بالنسبة للذهب الذي تلبسه المرأة وأصلا اقتنته للزينة والتحلي ولم يخطر ببال أن تتاجر فيه ولا تكنزه، فهذا ليس فيه زكاة، في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض الفقهاء وهذا من مفرداتهم، واختاروا بعض مشايخنا قالوا بأن يجب فيه الزكاة، لكن الحق مع الجمهور. وأما حديث صاحبة المسكتين هذا اللي ذكرتي، فهذا حديث ضعيف الإسناد، قال العلماء وعلى فرض صحته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من الذهب وليس يأخذ الذهب كله، لما قالت هما لله ولرسوله، ولذلك حمله العلماء على مسألة الصدقة، حمله العلماء على مسألة العارية، حملوا على محامل أخرى، بارك الله فيك. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم، وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج منذ قديم الزمان، بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه. تبغين تقول لا والله أنا أبغى أخرج من خلاف الفقهاء وأبغى أزكي، الله يعطيك العافية ويقويك ويرزقك من واسع فضله. أم مطر تقول أنا عندي ارتجاع مريعي، وتقول أيضا أنا حامل، أحيانا في الصلاة تأتيني هذه المشكلة، هل أعيد الصلاة؟ أختي الفاضلة، لا ما تعيدين، بارك الله فيك، لكن أنا بنصحك نصيحة، معروف الارتجاع المريئي هذا معروف، لذلك أنت أحيانا الإنسان هو أدرى بنفسه. فأنت مثلا الآن سجدت السجدة الأولى بسلام، ثم جاءك الارتجاع في آخر السجدة وقمت، اجلسي قليلا قولي أستغفر، طبعا تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تقولي مثلا عفوا، تقولي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، ها يعني الطولين في هذا، لأن أحيانا الارتجاع المريئة هذا إذا الإنسان استقر جالسا يذهب عنه. ممكن تسجدين وتجيبين سجدة واحدة بس مدام عندك المشكلة، بدل ما تقول والله أعيد الصلاة وما أعيد. أنت إذا كان عندك المشكلة وجاءتك في الصلاة، عفوا أنا قلت سجدة، لا سبحي تسبيحة واحدة، يعني الآن تقول الله أكبر في السجدة الأولى، قولي سبحان الله سبحان رب الأعلى وارفعي، قولي الله أكبر، واجلسي سبحي مثلا، جيب الاستغفار واللي ذكرت لك، ولما تجي تسجدين الثانية تقول سبحان رب الأعلى وترفعين. أعتقد بأن الإنسان اللي يقول مثلا مرة واحدة سبحان رب الأعلى اللي عنده مشكلة في المريء، أعتقد أنه ما عنده مشكلة، ما شكل له مشكلة. فهذا نصيحة لك، لأن بعض الناس يعتقد أنه لازم يأتي بثلاث تسبيحات، وهذا غير صحيح، لا يكفيك تسبيحة واحدة بارك الله فيك. وأعتقد جربي هذا، وطبعا أكيد الارتجاع هذا ما يأتي في كل وقت، يأتي أحيانا، جربي هذا وإن شاء الله تطمئنين على صلاتك. أيضا أخت الفاضل ما يتعلق بقضية الصيام، نفس الشيء، الصيام أنت أصلا ما دام حامل وتقولين بيدخل علي رمضان وأنت في الشهر السابع، إذا كنت تخافين على نفسك أو جنينك تفطرين الحمد لله، عندك يعني حتى لو لم يكن عندك ارتجاع، ما دام تخافين على نفسك وعلى جنينك تفطرين وتقضين بعد ذلك. تقولين والله عندي زيادة الحمل أيضا مشكلة الارتجاع، أنت أولى بالفطر يا أخت الفاضلة من غيرك. بل بعض العلماء قالوا بأن الأفضل في المرأة اللي مثل هذه الحالة أنها تفطر وبعدين تقضي، تفطر وبعدين تقضي. فأنت يا أخت الفاضلة يعني في حل وفي سعة ولله الحمد. تقولي لا والله أنا أبغى أصوم، أنا عندي قدرة وعندي كذا وقادرة على الصوم وقادرة أني أكمل والقضاء يشق علي، الله يقويك ويعطيك العافية. مسألة الارتجاع هذا مو بديكي، هذا شيء لا إرادي، ولذلك إذا حصل عندك ووصل إلى الفم الفضيه ومجيه خارج الفم، إذا وصل إلى البلعوم فقط وما استطعت تخرجينه ورجع ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم مطر أيضا في مسألة التراويح تقول يعني أنا حامل وأريد أن أصلي التراويح، ممكن أصلي جالسة؟ يا أخت الفاضل الله يرضى عليك، اللي ما هو يعني المرأة الغير حامل والله معافيها يجوز لها تجلس في النافلة، يجوز لها ولله الحمد، كيف وأنت تحتاجين إلى الجلوس؟ فلو جلست من أول التراويح إلى آخره ما عليك شيء، أنت معذورة ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه صلى أحيانا النفل وهو جالس، وكان يقوم الليل أحيانا وكان يجلس. تقول عائشة حتى إذا بقي 30 آية قام، يعني يصلي جالس ويقرأ، إذا وصل 30 أقام وكملها ثم ركع وكمل صلاة. فالمقصود يا أخت الفاضل الحمد لله الأمر واسع بالنسبة لك. الآن عندنا قاعدة بأن النفل يجوز للإنسان القادر على القيام أن يصلي جالسا بخلاف الفرض، لكن على النص من صلاة القائم. طبعا أم مطر سألت سؤال تقول بأن ساكنة مع أهل زوجها في غرفة واحدة، تقول أنا عندي غرفة ليس ملحق، تقول يعني في اختلاط داخل الأسرة على الوجبات في رمضان يجتمعون. تقول أنا يعني مثل ما ذكر أحمد أيضا يقول هذا موجود عندنا ونعاني معاناة شديدة. يا أخوان بارك الله فيكم، بالنسبة لمسألة الخلطة داخل البيوت بين يعني زوجات الأولاد وكذا، الناس فيها طرفي نقيض، من الناس من عنده تشدد وتعنت بحيث أنه زوجته هذه مقفل عليها في الغرفة ما تظهر أبدا، ويرى بأن هذا محرم ولا يجوز وشيء من هذا القبيل، ويشكو بعض النساء يقول ما 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 نرى النور ما نرى كذا، حتى لدرجة أنه إذا ذهب إخوانه إلى العمل ظهروا إلى الحوش أو ظهروا إلى أهل البيت، وهذا تشدد وتنطع ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. النوع الثاني وللأسف الشديد هذا الذي يعني عنده من التفلت وعنده من الاختلاط الذي يعني لا يبالى فيه، لدرجة أنه ما عندهم أي مشكلة يعني في الاختلاط مع زوجات الأولاد، يعني الإخوة يختلطون مع بعض ويأكلون ويمزحون، وهذا لا شك بأنه أيضا يتنافى مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالوسط يا إخواني وأخواتي أن المرأة تتعامل مع أهل زوجها مثلا مع والديه ومع وتساعد زوجات الأولاد في البيت وتخدم في البيت وأيضا تتعايش مع الجميع، لكن بحدود وضوابط، بحدود وضوابط مع الوالدين. لا شك أن تقوم على خدمتهم ورعايتهم والسلام عليهم وأيضا تلبية طلباتهم، وهذا من طاعة الله عز وجل، وهذا دلالة على محبة الزوج، وهذا مما يكرس المحبة بين الزوجين. وكذلك تخدم في البيت مع بقية الزوجات، زوجات الأولاد، وتعاشرهم أيضا معاشرة طيبة قائمة على المحبة، قائمة على التعاون، قائمة على كذا. لكن قضية أنه والله الاختلاط أو الخلوة مثلا أو الأكل جميع، هذه حقيقة فيها مفاسد كثيرة. ولذلك على الناس، يعني بعض الناس للأسف الشديد يفسر كل شيء تشدد وكل شيء تعنت وكل شيء كذا، مو بصحيح الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحبون النبي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله لهدايتنا ولتعليمنا وإرشادنا. لما كان بعض الرجال يدخل على عائشة رضي الله عنها وعلى أمهات المؤمنين، كان يسأل من هذا، ثم نهى وسلم نهى عن دخول بعض الأشخاص الذين ليس لهم لا صلة من حيث الرضاعة ولا النسب، يعني من جهة المحرمية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل. وأيضا لما كان رجل من المخنثين يدخل على أمهات المؤمنين، فلما وصف امرأة في الطائف وسمعه النبي زجر، قال هذا لا يدخل على عليكن. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الحمو، فقال الحمو الموت، ولذلك لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة. لما قال لا تدخلوا على النساء، فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الحمو، قال الحمو الموت. وبعدين جرت العادة والطبيعة أن النساء مع بعضهن يأخذن الراحة بالحديث والمزاح والكلام، بوجود الأشخاص الآخرين يصبح يعني مثل أختنا هذه، يعني على أعصابها مثل ما يقولون، على يعني كذا. وبعدين تفسير كون المرأة والله الحريم يأكل اللي وحدهم والرجال اللي وحدهم، تفسيره على أن والله تفرقة، غير صحيح الكلام، غير صحيح أنه والله هذه تفرقة. وين التفرقة فيه؟ يعني حتى يكون والله يعني الواقع بأن المرأة شايلة في خاطرها وزوجها شايل في خاطره، لكن احتراما للوالدين. فعلى الكبار أن يقدروا ظروف الأولاد، والحمد لله من قديم الزمان وعاداتنا وتقاليدنا حتى موجودة، وهذه تتناغم مع الشريعة ولله الحمد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحريم يأكل لوحدهم والرجال لوحدهم، خاصة في مسائل رمضان اللي يجتمع فيه الناس، يجتمع فيه الناس. وهذا لا يمنع، لا يمنع إذا كان والله هناك اجتماع عام للأسرة أن تأتي المرأة أو تجلس ما دام زوجها موجود ووالد زوجها محرمها أيضا، والد زوجها موجود وهي محتشمة بحجابها بعبايتها بلباسها المحتشم، ما يمنع أنها تجلس. لكن أن تكون عادة والله على كل طعام وكل شراب ولازم، وإذا مثلا المرأة قالت والله أنا خلونا الحريم لوحدنا، يفسر على أنه والله هذا تفرقة، هذا غير صحيح. على الناس أن يراجعوا أنفسهم. سندس من السعودية تقول ما الذي يميز صلاة الجمعة عن بقية الصلوات بالنسبة للرجال؟ أخت الفاضلة، صلاة الجمعة أفضل الصلوات المفروضة، صلاة الجمعة أفضل الصلوات المفروضة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. فمن يتهاون بترك الجمعة أمره خطير. والجمعة طبعا تختلف عن بقية الصلوات، ويوم الجمعة يوم عظيم، عيد المسلمين الأسبوعي، واستودعه الله عز وجل مجموعة من العبادات مثل قراءة سورة الكهف، وكذلك الاغتسال ولبس أحسن الثياب، وكذلك التبكير إلى الجمعة وصلاة الجمعة وحضور الخطبة أيضا قبل الجمعة، حضور خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، وكذلك ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء كل من دعاه، وهي من بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا فضل الله عز وجل، ولذلك صلاة الجمعة يا أختي الفاضلة هي من أفضل الصلوات المفروضات. سندس تقول هل يجب علينا موافقة الترديد مع الأذان؟ أختي الفاضلة، كلمة يجب لا، ما يصلح أن نسأل يقول يجب. لماذا؟ لأن الترديد خلف المؤذن سنة وليس بواجب ولا فريضة، ولذلك الإنسان إذا سمع المؤذن يردد خلفه، فإذا قال الله أكبر تقول إن الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن، نفس الشيء. إذا جاء قول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكملين وتأتين بالدعاء، لكن غير واجب وإنما مستحب، بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تقول يعني حجت قبل سنتين، تقول واغتسلت في يوم عرفة،
ما حكم إحرامي وحجتي؟ ما فيها شيء، لو تغتسلين كل يوم في الحج ما عليك شيء، في عرفة وغير عرفة ما في شيء، ما يعني حتى لو تساقط شيء من شعرك أثناء الاغتسال ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. فاطمة تقول بأنهم خرجوا من مزدلفة قبل الفجر يعني الساعة 2 ذهبوا إلى منى، تقول ما الحكم؟ جائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للعجزة وللنساء وللرعاة والسقاة، رخص لهم بأن يفيضوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، والغالب أن منتصف الليل تقريبا في هذه الأوقات الساعة 1:30 أو الساعة 2. اللي فعلته صحيح يا فاطمة بارك الله فيك. فاطمة تسأل تقول هل يجوز أن يذكر الله هل يجوز أن يذكر الإنسان ربه جل وعلا وهو على جنابة؟ الجواب نعم يجوز، فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ولذلك ربنا جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا تيسير الذكر عموما، أما القرآن فمستثنى، ولذلك قالوا القرآن لا يقرأه الجنب لأن حدثه وقتي يزول بالاغتسال بخلاف الحائض. فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن لها أن تقرأ القرآن ولكن من دون مس، ولذلك المسلم يجوز له أن يذكر الله على جنابة، والمرأة تذكر الله وهي في حال الحيض أو النفاس، والذكر مما يسره الله وسهله بارك الله فيك. فاطمة تقول الوالدة قبل 14 سنة حجت، تقول قالوا لها عند الإحرام لازم تكشفين، تقول كشفت وبعد ما فكت الإحرام تقول تغطت، ما حكم حجة؟ صحيح صحيح، وهذه أخت الفاضلة على يعني على قول الفقهاء فقهاء المذاهب على أن إحرام المرأة يكون في وجهها، فيظهر بأنهم سمعوا هذه الفتوى وأخذوا هذا القول على أن إحرام المرأة يكون في وجهها وأفتوها بهذا. عموما ما عليها شيء وحجها الصحيح ولله الحمد. أنا أتكلم عن الحج الصحيح، لكن هل الفعل صحيح أم لا هذه مسألة أخرى. أحمد من أبو ظبي يعتقد أن أشفينا إن شاء الله أشفيناك في الجواب قبل قليل بالنسبة للأخت أم مطر. أحمد يقول يعني يريد شرح حول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لا إلى آخر الحديث. يقول نريد وقفة. الله المستعان، كم باقي؟ لا إله إلا الله. أحمد أنا بستأذنك يا أحمد خليها يوم الأحد لأنه يحتاج كلام، وأنت ما شاء الله قريب منا، لكن أم آدم مسكينة من إيطاليا يعني تقول إنه أبغى نجتمع في شعبان وشيء من هذا القبيل وكذا. يا أختي الفاضل ما في داعي، ليش الإنسان يعرض نفسه للبلاء وقد عافاه الله عز وجل؟ أول شيء ليس واجبا ولا شرطا ولا سنة ولا شيء، ما دام تروحون وموجود رقص وموسيقى وتتأذون الإنسان ما يروح للبلاء، الإنسان يقول الحمد لله على العافية، خلوكم في بيوتكم، اجتمعوا في المسجد، اعزميهم في بيتك، اعزميهم في مكان مثلا ما في المنكرات هذه أفضل لكم يا أخت الفاضلة. محمد بن الشارقة بارك الله فيه يسأل عن الطب البيطري، يقول ما حكم الإخصاء والتعقيم؟ أخي الفاضل يجوز، يجوز للطبيب البيطري أو للمختص أن يخصي الأنعام هذه أو البهائم، وأيضا أن يمنع الإنجاب مثل العقم، يجوز إذا كان للمصلحة، في مصلحة يراها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين خصيين، والإخصاء بالنسبة للأنعام فيه تطيب للحم. محمد يسأل يقول أحيانا عملنا البيطري نضطر فيه إلى ملامسة الكلاب بالأيدي وشيء من هذا القبيل، إذا كان الكلب يعني جافا ليس فيه مثلا عرق أو شيء ولم يأتي سؤره عليك ما عليك شيء، أما إذا كان لعابه أو عرقه يأتي على ثيابك أو عليك تغسلها 7 مرات، تغسلها 7 مرات بارك الله فيك. وبعض الفقهاء يقول يغسلها حتى تطيب النفس بأنه ذهب، لكن التقيد بال7 طيب، بس دقيق نص دقيقة ما يصير. محمد تنتظرني بارك الله فيك يوم الأحد، لأن المخرج يقول زدنا شوي، خليني أتكلم معك بشكل أوسع لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل، هذا اللي ذكرته ما أحب أني أستعجل ويروح. وكذلك أخوي أحمد بن أبو ظبي أيضا وعدت أني يوم الأحد إن شاء الله، لأن بكرة ما عندي يعني لقاء معكم، ألتقيكم يوم الأحد بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.